وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في المحذور الإثباتي الذي أفاده الشيخ الأعظم قدس سره، يعني لو كان عندنا إناءان حالتهما السابقة هي النجاسة، ثم علمنا بأن أحدهما قد طرأت عليه الطهارة، في مثل هذه الحالة هل يمكن أن يجري استصحاب النجاسة في كليهما؟ وبالتالي راح نتركهن، مو نرتكبهن، نتركهن. المشهور قالوا على أنه نعم لا محذور في ذلك، باعتبار على أنه المقتضي موجود وهو إطلاق لا تنقض اليقين بالشك أو كل شيء لك طاهر، والمانع وهو الترخيص في المخالفة ماكو ترخيص في المخالفة، بالعكس، لأن الطهارة ما تقتضي ماذا؟ الارتكاب، وإنما يجوز لك ترتكب يجوز لك ما ترتكب، فماكو ترخيص في المخالفة القطعية. بيد أن الشيخ الأعظم والشيخ النائيني منع من جريان الأصول على فارق بينهما، فالشيخ الأعظم تمسك بمحذور إثباتي والشيخ النائني تمسك بمحذور ثبوتي. أما المحذور الإثباتي الذي كان كلامنا به حاصله، ما أريد أن أطول حتى ماذا ندخل في المناقشة. الشيخ الأعظم قال عندنا وارد في بعض الروايات لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين، هذا الذيل يوجب ماذا؟ تعذر جريان الاستصحاب، وذلك باعتبار أنه لو نظرنا إلى المقدم الفقرة الأولى هي شنو شاملة للطرفين، صالحة لشمول الطرفين ولجريان الاستصحاب في الطرفين، لأن كل طرف حد يقين سابق فيه بالنجاسة شك لاحق المناسب جريان الاستصحاب، لكن الذيل يقول ماذا؟ ولكن انقض اليقين باليقين. المفروض أنا عندي يقين في أحدهما، عندي يقين والله وبالله أنه صار ماذا؟ ارتفعت النجاسة وصار طاهرا، إذن في واحد من عدهن بمقتضى الذيل ما يجري الاستصحاب، بينما بمقتضى الصدر، الصدر يقول لي باثنينات نجري الاستصحاب، الذيل يقول لي لا واحد شنو ما تجري بي ترى الاستصحاب دير بالك، فإيجاب كلي وسلب ماذا جزئي، تحصل المناقضة بين الصدر والذيل. هكذا ذكر قدس، بل كان عدة تتمة، جريانه في كليهما يلزم منا المناقضة في أحدهما بلا مرجح، في أحدهما المعين، في أحدهما المخير المردد، المردد لا وجود مو مهم. هذا حصيلة ما ذكره الشيخ الأعظم. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وقبل أن نعلق على ما أفاده قدس سره، نلفت النظر إلى قضية جانبية، وهي أن ما أفاده الشيخ الأعظم هل يرجع إلى فكرة الإجمال؟ يعني يريد أن يدعي قدس سره أن دليل الاستصحاب بالتالي لأجل التناقض بين الصدر والذيل يصبح مجملا، يريد يدعي الإجمال، يقول لا شيء آخر غير الإجمال. إنه قدس سره لم يذكر مصطلح ولفظ الإجمال في عبارته، شيخ الأعظم ما ذاكر في عبارته لفظ الإجمال، إلا أن الشيخ الخراساني في الكفاية حينما نقل مطلب الشيخ الأعظم وأراد أن يرده استعان بهذا المصطلح، يعني بمصطلح ماذا؟ الإجماع، فنسب إليه الإجمال. يعني الشيخ الخراساني نسب إلى الشيخ الأعظم قدس سره أنه يدعي الإجمال، هكذا بني مولانا. حيث قال ما نصه في صفحة 432، منو قال؟ خراساني. قلت الشيخ الأنصاري ما ذاكر إجماع. 432 مؤسسة آل البيت عليهم السلام، في مقام رد الشيخ هكذا قال في جملة عبائره، هاي العبارة عجيبة: فإن إجمال ذاك الخطاب، فإن إجمال ذاك الخطاب لا يكاد يسري إلى غيره مما ليس فيه ذلك. يعني كأنه يريد أن يقول كما سوف نذكره بعد قليل عن غاية ما يلزم أن هذا المشتمل على الذيل، على الفقرة الثانية، الرواية المشتملة على الفقرة الثانية ولكن انقضه بيقين آخر، هاي الرواية راح تصير شنو؟ مجمل. خب بقية الروايات ما فيها، ليس فيها شنو هذا الذيل، فإجمال ما فيها، فنتمسك فيها حينئذ لإثبات جريان الاستصحاب في كلا الطرفين، وإجمال تلك لا يسري إلى هذه. هنا استعان بمن؟ بمصطلح الإجمال، وكأنه فهم أن الشيخ الأعظم يدعي الإجمال، ووافقه على ذلك بعض من جاء بعده حينما أرادوا أن يشكلوا على الشيخ الأعظم، عبروا بهذا التعبير، يعني قالوا إن إجمال هذه الرواية، إجمال بعض الروايات لا يسري إلى الروايات الأخرى. ولكن ربى قائل يقول، قلت قضية جانبية مو مهمة، ربى قائل يقول إنما أفاده الشيخ أجنبي عن فكرة الإجمال، فإن الذي ذكره هو أنه جريان الاستصحاب في كليهما يلزم منه المناقضة بين الصدر والذيل، وفي أحدهما المعين بلا مرجح والمردد لا وجود له، وهذا شيء شنو؟ شيء آخر غير الإجماع، فأجنبي نحن الإجماع. أقول قد هسه أنا ما أدري هسه هذا أجي أبين، قلت هكذا قد يقال، يعني قد يخطر ماذا إلى الذهن. وفي هذا المجال نقول إن كلمة مجمل أو إجمال لعلها مشترك لفظي في المصطلح الأصولي مثلا، فهي تأتي بمعنى مجمل ما لا يكون معناه، هذا الذي أول ما تعلمنا، ما لا يكون معناه واضحا، أي نفس المعنى يكون مجملا ولا ظهور للكلام في معنى معين. وإذا أخذنا هذا المصطلح فالحق شنو المناسب؟ فالحق ماذا الحق؟ أنه ما أفاده الشيخ لا يرجع إلى دعوة شنو إجماع، لأن بالتالي لا يوجد لفظ شنو في النص هو غير واضح المعنى ومجمل المعنى، ماكو عندنا الحق إذن ماذا ما أفاده الشيخ لا يرجع إلى دعوة الإجماع على هالمصطلح. ولكن هناك معنى آخر وهو للمجمل، وهو أن يقال بأنه متى ما فرض وجود تناقض بين من؟ بين الفقرات، فقرات الدليل الواحد، فهذه الفقرة الأولى واضحة في معناها، والفقرة الثانية أيضا واضحة في معناها، ولا يوجد خفاء في المعنى، ولكن الجمع بين الظهورين غير ممكن. إن هذا نحو من الإجمال في المصطلح الأصولي، ولنصطلح عليه بالإجمال الداخلي. داخلي داخلي يعني هو في داخل النص يوجد ماذا؟ تهافت بين المقدم والتالي، بين الصدر وبين الذهن. هذا هم نحو ماذا من الإجمال. صحيح أنه لغة هذا لا يصطلح عليه ماذا إجمال، لأن لغة الإجمال عبارة الذي لا يكون واضحا في معنى، نبز معنى هو غير واضح ما إلى ظهور. ولكن هذا استعمال ومعنى للإجمال أصولي، معنى آخر أصولي. وبناء على هذا المصطلح، بناء على هذا المصطلح، مصطلح الإجمال الداخلي، يصبح يرجع ما أفاده الشيخ علما إلى دعوة الإجمال، لأن بالتالي يحصل مناقضة بين الصدر والذيل فيحصل إجمال. هذه قضية جانبية ماذا بينتها، استفدنا منها على أن الإجمال يأتي بمعنيين، ويمكن إرجاع ما أفاده الشيخ إلى دعوة الإجمال، وهي قضية ليست مهمة. ما تريد تقبل هذا المطلب لا تقبل، قلت قضية جانبية وأشبه بالإصطلاح. زين جيد. لا بس المعنى الحديث مو واضح، بالتالي المقصود ماذا يعني؟ مو أنه ظهور مائلة، مو المجمل، المجمل المجمل الذي احنا نعرفه شنو هو. أصل معنى الاستعمالي مو واضح، هنا المعنى الاستعمالي شنو؟ وظهور استعمالي موجود، بل المراد الجدي مو واضح، مو المراد الاستعمالي ليس بواضح. والإجمال الذي احنا نعرفه ما يكون هناك ظهور، يعني مراد استعمالي ظهور استعمالي ما، والأمر سهل. زين جيد، ولنعود إلى صلب الموضوع. إنما ذكره الشيخ قدس سره الأعظم أشكل عليه الشيخ الخراساني في الكفاية، صفحة 432، طبعة مؤسسة آل البيت. أشكل عليه بأن جميع الروايات لا تشتمل على هذا الذيل، بل بعضها يشتمل عليه، ومعه يصبح ذلك البعض، ذلك البعض ياهو المشتمل على الذيل يصير مجملا. أما بقية الروايات التي ليس فيها هذا الذيل فلا تصير مجملة، فنتمسك إذن ببقية شنو الروايات الذي ما تشتمل على الذيل، نتمسك بها لإثبات، لإثبات ماذا؟ لإثبات أنه يجوز تطبيق الاستصحاب ماذا على كليهما، يعني على هذا الفرد وعلى هذا الفرد من دون لزوم محذور المناقضة، وبذلك يبطل ما أفاده الشيخ الأعظم. والشيخ الأعظم قال ما يمكن للقصور الإثباتي، احنا نقول له ماكو قصور إثباتي لأن الروايات البقية الباقية ما فيها إجمال، نتمسك حينئذ بظهورها لكلا الإناء. هكذا أجاب منه الشيخ الخراساني وذكر تلك العبارة التي نقلناها. فإن إجمال ذاك هاي الذي قبل شوية نقلته لا يسري شنو هاي العبارة هي ذكرها في هذا الصدد. ووافقه على ذلك جملة من الأعلام كالشيخ النائيني في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 500، والسيد الخوئي في المصباح الجزء الثالث صفحة 259، والسيد الشهيد في الحلقة الثالثة الجزء الثاني، يعني قصدي الجزء الثاني من الحلقة الثالثة الصفحة 88. خلاصة من أول أكرر، الشيخ الخراساني وجماعة تبنوا في مقام الرد على الشيخ الأعظم أن هذه الرواية مجملة وإجمالها لا يسري إلى غيرها، فنتمسك ببقية الروايات. وقد يخطر إلى الذهن في مقام رد هذا، رد هذا ياهو هذا قصدي ما أفاده الشيخ الآخر، ونصرتان نصرتان علما نصرتان للشيخ الأعظم، يقال على أنه إن الذي اشتمل على الذل يصبح مقيدا بالذل. ومن الواضح القيد إذا ذكر في رواية واحدة يكون ساري المفعول إلى حافظ بقية الروايات، ولا يحتمل أحد أن القيد المذكور في رواية يصير قيدا بلحاظ تلك الرواية وبقية الروايات تصبح ماذا؟ تصبح تعود مطلقة، ما يحكيها أحد. فإذا في مقامنا نقول ذلك، إن هذا الذيل ما دام ذكر في رواية واحدة فيصير هذا القيد ساري المفعول بلحاظ بقية الروايات، لقاعدة أنه الرواية متى ما اشتملت على قيد من القيود فذلك القيد يكون ساري المفعول بلحاظ بقية الروايات. هذا أقول قد يخطر للذهن بادئ ذي بدء نصرة للشيخ الأعظم وردا على الشيخ الخراساني. وفي الرد نقول إن القيد قيدان، فتارة يكون القيد موجبا للتضييق، لتضييق شنو؟ تضييق من الحكم، يضيق الحكم، كما إذا فرض أنه واحدة من الروايات قالت يجب كذا، إن فرض أن عمر المكلف كان شنو؟ إن فرض عمر المكلف كان شقد؟ كان عمر المكلف المقدار المعين 50 سنة مثلا، هذا تقييد يوجب ماذا؟ تضييق ماذا؟ الحكم، فيكون ساري المفعول بلحاظ بقية الروايات المطلقة. إيه هذا صحيح. وأخرى يكون القيد ليس مضيقا لدائرة الحكم، بل هو مطلب إضافي وليس تقييدا، بل مطلب إضافي، ولعل التعبير عنه نحن نعبر عنه بالقيد فيه شيء من المسامحة، هو في الحقيقة مطلب إضافي، كما لو قيل أكرم زيدان وأكرم عمران، ان قوله واكرم عمرا ليس شنو ليس قيدا مضيقا لاكرم زيدا، وانما هو مطلب اضافي اصلا لا يوجب تقييد وتضييق، بخلاف ما اذا قيل اكرم زيدا ان جاءك، فان قوله ان جاءك يوجب تضييق ماذا؟ الحكم. اذن القيد اذا كان من القبيل الاول الموجب لتضييق الحكم فيكون ساري المفعول بالحاضي بقية الروايات، اما اذا لم يكن موجبا لتضييق الحكم بل من باب بيان مطلب اضافي فلا يكون ساري المفعول بالحاضي بقية الروايات. ومقامنا هو من القبيل الثاني، يعني بتعبير آخر ماذا؟ هو مطلب إضافي، بيان لمطلب إضافي، وما دام بيانا لمطلب إضافي فإذا على هذا الأساس لا يوجب ماذا؟ تضييقا في الحكم، وبالتالي لا يوجب ماذا؟ لا يكون ساري المفعول بلحاظ بقية ماذا؟ الروايات. فبالتالي يتم ما أفاده هياه ما أفاده منه هذا ما أفاده منه هذا بالتالي نصر علما راح يصير هذا الكلام. يتم ما أفاده الشيخ الفراساني في رد ماذا؟ الشيخ الأنصاري. فإذا على هذه نصر علما للشيخ الآخون والشيخ النائيني والسيد أخو والسيد الشهيد، نصر لهم حينئذ راح يصير. فيصير حينئذ جوابهم ماذا؟ جواب تام ان بقية الروايات تبقى على ظهورها وإطلاقها ولا ينتابها الإجمال، توجيه هذا الذي ذكرته أن القيد لا يوجد تضييق الحكم هنا، وإنما هو بيان لمطلب إضافي فلا يسري الإجمال من تلك الرواية إلى بقية الرواية. هكذا قد يقال في الدفاع عن من؟ عن الشيخ الخراساني ومن وافقه على ذلك. ولكن لا يلتبس المطلب عليك، ولكن الصحيح هو أن إجمال الرواية يسري إلى بقية الروايات حتى إذا كان من القبيل الثاني، وبالتالي هذا راح يصير نتيجته نصرة علما نصرة للشيخ الأعظم، لا يصير اشتباه، نصرة للشيخ الأعظم. وذلك بأن يقال إن هذا المطلب الإضافي حيث إنه من المشرع ومن نفس صاحب الحديث، فلا معنى حينئذ لملاحظته شنو في خصوص هذا الحديث الأول، إنه مطلب من نفس المشرع، يعني قاعدة ولكن انقض اليقين باليقين وإن ذكره المشرع في رواية واحدة، ولكن بالتالي هو ماذا؟ ما دام منه فلا بد من تقديره في بقية ماذا؟ الروايات حينئذ. فإذا عاد بذلك إشكال ماذا؟ عاد بذلك إشكال التهافت بين ما صرح به وبين ما هو مقدر، لأنه سوف نقدره بعد كونه حكما ماذا؟ من قبل المشرع، فلا معنى لقصر النظر على خصوص تلك الرواية الأولى. وإن شئت قلت الإجمال الذي لا يسري إلى بقية الروايات هو الإجمال بالمعنى الأول أي بمعنى ماذا؟ ما كان لا ظهور له، ما كان هناك خفاء في المراد الاستعمالي. هنا يتم إجمال واحدة لا يسري إلى الباقي. أما إذا فرض أن الإجمال كان بمعنى وجود المعارض، فهذا المعارض حيث إنه من الشارع فهو وإن ذكره في رواية واحدة لكن لا بد من تقديره في بقية الروايات، فيسري الإجمال إلى بقية الروايات. وهذا من الأشياء الظريفة التي ينبغي الالتفات إليها. إذن بالتالي استفدنا لحد الآن أن هذه المناقشة التي أوردها الشيخ الخراساني على الشيخ الأعظم اتضح أنها تامة وغير تامة. غير تامة، ديروا بالكم، التفتوا، النتيجة غير تامة. والأجدر في مقام المناقشة أن يقال، في مقام مناقشة من؟ الشيخ الأعظم يريد الناقشة، أن يقال ظاهر الذيل الذي يقول ولكن انقض اليقين باليقين، هو الاتحاد بين متعلق اليقينين. فإذا فرض أن اليقين الأول كان متعلقا بمن؟ بنجاسة هذا الإناء، وهذا يقين ماذا؟ تفصيلي، إذ هو يقين بنجاسة هذا الإناء ويقين بنجاسة ذاك الإناء، يقين تفصيل. فحينما يقول انقضه بيقين آخر، يعني آخر من افتهمت بعد شريد أقول انتهى ترى بعد ما عدي فرد شيء، يعني آخر من شنو؟ من مثله ومن جنسه، يعني يقين تفصيلي أيضا، لكن غاية الأمر يقين يكون يصير آخر بمن؟ تفصيلي بالطهارة، لا يعني بعدم النجاسة، بارتفاع النجاسة، فيلزم أن تنقض بيقين آخر، أي يقين بطرو الطهارة وارتفاع النجاسة، ولكن يقين تفصيلي. ذاك تفصيلي، فهذا أيضا لازم أن يحكي ظاهر الحديث بعد والمفهوم منه هذا المعنى. بينما في مقامنا لا يوجد اليقين الأول هو يقين ماذا؟ يقين ماذا؟ تفصيلي. بينما اليقين الطاري بسبب العلم الإجمالي هو يقين ماذا؟ إجمالي. يعني حصل أولا كنت أتيقن بنجاسة هذا، والآن صرت أتيقن بطهارة ماذا؟ أحدهما، مو هذا، لا هذا ما عندي، بطهارة أحدهما، فلا يكون ذلك مشمولا للذيل، فلا يتحقق التناقض بين الصدر والذيل آنذاك. هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم مع مناقشته. إن شاء الله في يوم السبت نتعرض إلى المحذور الثبوت الذي أفاده الشيخ النائيني. اللهم صل على محمد وآل محمد.